بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إخوانكم بإذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم هذا التسجيل الطيب للقاء علمي ماتع بين الشيخين الفاضلين ربيع بن هادي المدخلي ومحمد بن هادي حفظهم الله، والذي تم انعقاده بمكة المكرمة ليلة الأحد السابع من شهر ذي القعدة لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فيسر إخوانكم في مكة الترحيب بشيخنا العلام ربيع بن هادي المدخلي والشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظهم الله، لنستمع منهما التوجيهات والنصائح الغالية. فليتفضل شيخنا العلامة ربيع، وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نسأل الله أن يكون هذا اللقاء الطيب المبارك على أساس العقيدة السلفية والمنهج السلفي، وعلى أساس التحاب في الله والتواد في الله والتآخي فيه. أرجو الله أن يكون هذا الاجتماع من هذا المنطلق الطيب، وإني أوصي نفسي وأبنائي وإخواني الحاضرين بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قريب جدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه من ثمار تقوى الله تبارك وتعالى وثمار الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ماذا يترتب على ذلك؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وكان الله غفورا رحيما. فاتقوا الله أيها الشباب وراقبوه في السر والعلن، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأوصيهم بالاعتزاز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، في السر والعلن، في الشدة والرخاء، في كل الوقت الأوقات يراقب المسلم ربه سبحانه وتعالى ويتقيه ويخشاه ويلجأ إليه ويحبه ويضرع إليه سبحانه وتعالى وحده، يخلص له الدين. أوصيهم بهذا، وأوصيهم بالاهتمام بالتوحيد علما من مصادره الأساسية، وعملا وتطبيقا صادقا صحيحا لهذه العقيدة الطيبة المباركة التي هي عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما أرسل الله رسولا إلا للدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى، والدعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فلنعرف هذا حق المعرفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب سلفنا الصالح الذين اهتموا أشد الاهتمام بالمنهج السلفي وعقائده وأصوله ومناهجه رضوان الله عليهم. خلفوا لنا تراثا عظيما نعتز به ويجب أن ننهل منه، بارك الله فيك، عقائدنا وأخلاقنا وعباداتنا وعلاقتنا مع بعضنا بعض. خلفوا لنا هذا التراث العظيم في هذه المجالات، فعلينا أن ننهل من هذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن هذه المصادر التي نهلت كل ما قررته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج الصحابة الكرام والسلف الصالح رضوان الله عليهم. أوصيهم بالتآخي في الله تبارك وتعالى، والتحاب فيه، والتواد فيه، والتواصل فيه سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم، والله يرتب عليه جزاء عظيما عنده تبارك وتعالى. يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، وسبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. وأرجو أن تكونوا جميعا من هذا الصنف من الشباب الذي نشأ في عبادة الله وإخلاص الدين له، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل أنفق لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه،
أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم،
أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه أبواب سبعة في هذا الحديث ينبغي للشاب أن يطرقها ويسلكها، بارك الله فيكم، ليحظى بهذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، أن يظله الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله سبحانه وتعالى. والظل هذا هو ظل عرش الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول إنه ظل الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، بارك الله فيكم. ملاقة الله وبيت الله ورسول الله وأنبياء الله وأولياء الله من إضافة الخالق المخلوق. فما هذا؟ بارك الله فيكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالإعصام بحبل الله أمر ضروري في حياة المسلم، لابد أن يعصم بحبل الله، وهو سنة كتاب الله وسنة رسول الله. يضيف إلى هذا رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمسكوا بهذا المنهج العظيم تطبيق علما وعملا وتطبيقا والتزاما ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا المنهج الولاء والبراء في الله تبارك وتعالى. الولاء والبراء في الله، توالي المؤمنين الصادقين المخلصين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، وتحبهم وتذب عنهم وعن أعراضهم، تدفع عنهم شر وغوائل الكافرين المشركين وأهل الضلال المنحرفين، لأنهم كلهم يستهدفون هذا المنهج السلفي وأهله. هذه الطوائف كلها من كفارها من يهودها من نصارها من المبتدعين من الروافض من الخوارج من المعتزلة من الصوفية من الأحزاب، كلهم يحاربون هذا المنهج وأهله. فعليكم أن بمنهج الولاء والبراء توالون من التزم بكتاب الله وسنة رسول الله، وتتبرؤون ممن خالف هذا المنهج وحاربه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يثبتنا على هذا ما نقول ويجعلنا من المخلصين في الصادقين فيه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا الشيخ ربيع خير الجزاء، والآن يتفضل شيخنا الشيخ محمد بتوجيه ما من الله به عليه من نصائح وتوجيهات، فليتفضل.
يكفينا خلاص.
لا لا تكلم تكلم بارك الله.
الله يكفي.
لا تكلم بارك الله فيك. تكلم جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وهو ولي عباده المؤمنين وناصر من نصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذه المدينة مكة المعظمة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للسابع، الليلة السابعة من شهر ذي القعدة من سنة 33 و400 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، نلتقي في هذه المدينة التي هي أفضل مدن الأرض على الإطلاق، إذ بها بيته ومنها رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل بها نور الوحي أول ما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في غار حراء المعروف وثور، ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه.
منطلق الإسلام الأول ويأرز إليها الإيمان في آخر الزمان، كما صح ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى ما بين المسجدين وهما مكة والمدينة ولا يدخلهما الدجال. فالحمد لله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا. أيها الإخوة في الله، إنه والله ما يحز في النفوس ويعظم في الصدور ما يتعرض له الإسلام من هجمة من أعدائه عليه وعلى أهله على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كنا ضلالا فهدانا الله به عليه الصلاة والسلام. يتعرض هذا الدين وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للهجمة الشرسة من أعداء الكفار، وليس ذلك بغريب عليهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. في هذا بشارة من الله جل وعلا بالهداية لمن وفقه، والنصرة لمن آمن بنبيه ونصر دينه صلوات الله وسلامه عليه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فلهم التعاسة والإضلال، ومن أضله الله جل وعلا فلا تسأل عنه. وهؤلاء لن يبلغوا من نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا، إنا كفيناك المستهزئين. فليس ذلك بغريب، فقد استهزئ به صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا ليس خاصا بنبينا من عدوه عليه الصلاة والسلام، بل قد شاركه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد قال الله جل وعز عن نوح مخبرا بحاله مع قومه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال الله جل وعلا مخبرا على لسان نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في الرد عليهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهذه بشارة الله جل وعلا لأوليائه وأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والواجب علينا أمة الإسلام أن ننظر في الطريق الشرعي الذي يرد به على هؤلاء، ولا يسلك الإنسان طريق العاطفة العاصفة التي لا يجني منها خيرا وربما جنى شرا. فالله سبحانه وتعالى مظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وليس ذلك بمستغرب على أعداء الله وأعداء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ضد هذا النبي وضد هذا الدين، لأن الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. والآية الأخرى: قل إن الهدى هدى الله. والشاهد إخبار الله لنا بأن هؤلاء لا يرضيهم إلا أن نرتد على أعقابنا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا ليس بمستغرب من الكفار، إذ هم منذ أن فتح الله جل وعلا على هذه الأمة ببعثته عليه الصلاة والسلام وهم ساعون في هذا المضمار. وكما خيب الله آمالهم في أول الأمر وعلى ممر العصور، فسعيهم في تباب فيما بعد وفي هذه الأيام وفيما بعد، ولله الحمد، ونحن مطمئنون إلى نصر الله جل وعلا لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يحز في نفوس أهل الإسلام الصادقين مظاهرة أهل الأهوى على أهل الإسلام على أهل السنة، مظاهرتهم لأعداء الله على أهل الإسلام والإيمان وعسكر السنة والقرآن. وهذا قد جرى ما جرى منه كما هو مسطر في التاريخ، فالروافض وأعوانهم والباطنية باختلاف مسمياتهم وفرقهم، كل هؤلاء كادوا ويكيدون للإسلام وأهله، يكيدون لأهل السنة والجماعة، ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. نسأل الله العافية والسلامة، تقتيل وتشريد وتطريد وتغريب إلى غير ذلك، أسر، تصفية بلغة هذا العصر، قل ما شئت. وقد كنا نسمع ما يقرأ علينا في الكتب أو نقرأ بأنفسنا بعد أن تقدمنا ورأينا أخبار هؤلاء وقرأنا من ضمنها قول قائل هؤلاء ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يعني بذلك الخليفة الفاطمي الباطني فيسميه بالواحد القهار ويقول ما شئت هو الذي يمضي لا ما شاءت الأقدار. ثم أباد الله هذه الدولة الخبيثة الدولة الباطنية ولم يعد لها ذكر ولله الحمد. والآخر الذي وقف ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ما في الجبة إلا الله وما الله إلا من في الجبة قبحه الله، ويقتل المسلمين تحت الكعبة المعظمة، هؤلاء هم القرامطة. فعشنا حتى رأينا وسمعنا من يدعى له الألوهية كفرعون، ما علمت لكم من إله غيري. فهؤلاء على مر العصور وكر الدهور وراثهم باقون، وقد كشفهم الله جل وعلا لأهل الإسلام والإيمان وعصر السنة والقرآن بما نقله عن هؤلاء في الأزمان السابقة العلماء الثقات الأثبات، ودونوا في كتب التاريخ الموثوقة. واليوم نحن نراه ونسمعه، نراه بأم أعيننا ونسمعه بآذاننا، لا إله إلا بشار. فقل لأولئك الذين يقولون إن هذه الفرق انتهت، فإن في هذا أعظم رد على هؤلاء، ما بعد هذا الكفر شيء، هذا هو كفر فرعون لعنه الله. فهؤلاء يتوارثهم من يتوارثهم وهم باقون امتحانا من الله وابتلاء واختبارا. وهؤلاء هم أعوان اليهود والنصارى عباد الصليب على أهل الإسلام والإيمان. ولقد سمعت أنا بأذني تحقيقا يتكلم فيه المتكلم باسم دولة اليهود يتخوف على دولة اليهود الغاصبة في بلاد فلسطين العزيزة، نسأل الله جل وعلا أن يعيدها إلى أهل الإسلام شامخة عزيزة ويطهرها من أرجاس الشرك والبدع، يتخوف من ذهاب حكومة الباطنية ويقول لا ندري ما الذي سيأتينا إن ذهبت حكومة بشار، فنحن نخشى من الإسلام الأصولي. سمعت هذا بأذني، يعني يخشى من الإسلام الحق. فهم آمنون بوجود هؤلاء لأنهم يعلمون أن هؤلاء هم أنصارهم وهم الدفع الأول الذي يدفعون به عن أنفسهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن نصارى بلاد الشام ونصيرية بلاد الشام أنهم لما دخل الصليبيون ظاهروهم على المسلمين وركبوا ظهور المسلمين قتلا وحولوا مساجدهم إلى اسطبلات لخيول النصارى، فليس ذلك بغريب عليهم. هؤلاء الكفرة وأمثالهم لا ينتظر منهم إلا هذا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد الشام منهم وأن يعلي راية الإسلام والسنة فيها، بلاد الشام التي كانت تزخر بأئمة الهدى وأئمة السنة في الأعصار الأولى في صدر الإسلام، وكذلك في الأعصار التي مرت عليها متعاقبة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمزي وابن كثير وابن القيم وابن عبد الهادي والذهبي وأمثال هؤلاء رحمهم الله جميعا. ونحن نرتقب النصر، ونصر الله قريب سبحانه وتعالى، ولا نيأس من روح الله. وأعجب من هذا، فهؤلاء أمرهم ظاهر، أعجب من هؤلاء من يزعم السنة وهو يحارب أهلها في كل مجال ويدعي أنه الذي يحمل راية الوسطية، بينما تجده مع الخوارج في مظاهراتهم وفي ساحاتهم، تجده مع المختلطين والأهل الاختلاط ودعاة الاختلاط، قل ما شئت، مختلطين، مخلطين، دعاة إلى الخلط والاختلاط، تجده معهم ويدافع عنهم ويحسن من أمرهم، ولما كشفه الله إذا به يسكت، لا ما يسكت، يرفع عقيرته ويزعم أنه قد أذن بالرد عليه. طيب أنت الذي أضللت كثيرا من الناس بمدحك له، أين توبتك؟ أين قول الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؟ ما قال بين عنهم، قال وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقوف مع دعوة وحدة الأديان ونحوها ضد أهل السنة والقرآن، ظهور في قنوات الروافض والراث الشياطين، ودعوة الروافض معروفة، يظهر في قنواتهم ومع ذلك يزعم أنه سلفي، أي سلفية هذه؟ تظهر في قناة الرافضة، قناة حزب الشيطان، وتحارب أهل السنة، وبعد ذلك تزعم أن هؤلاء غلاة، والله لقد برأهم الله من الغلو، وما حارب الغلو إلا هؤلاء، فهم أول من وقف لغلاة الخوارج في هذا العصر الحديث، مشايخ السنة ودعاة السنة الحقيقيين، شيوخ المدينة، هم أول من حارب غلو الخوارج المعاصرين في هذا العصر، وهم أول من حارب غلو المبدعين المتمثل في الحدادية ومن معها، فلا تركوا غلاة الخوارج من الإخوانيين السروريين القطبيين المعاصرين، ولا تركوا أيضا غلاة المبدعين، المبدعين بالباطل، مبدعين لأئمة الإسلام وطاعنين في أئمة الإسلام، فوقفوا في وجه غلاة المكفرين خوارج هذا العصر، ووقفوا في وجه غلاة المبدعين بالجهل، فقاموا بنصرة السنة. ولما ركب هؤلاء سلم الضياع والانحلال في صفوف الإخوان المسلمين والصوفية والروافض ودعاة الأحزاب السياسيين، فأنكر عليهم هؤلاء الأشياخ، رموهم بأنهم غلاة، وهم والله هم القائمون بنصرة الدين حقا، وما بالوا في هذا بقول قائل، ومواقفهم ولله الحمد شاهدة ناصعة، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان عليه سعيد بن المسيب رحمه الله، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وابن سيرين، والحمادين، والسفيانين، والنخعي إبراهيم، وعلقمة، والأسود، أصحاب بن مسعود، والأوزاعي، ثم بعد هؤلاء أحمد بن حنبل رحمه الله ومن كان معه كابن مهدي وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والأجري وعبد الله بن أحمد، وهكذا إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومدرسته من ذكرت أسماءهم آنفا، وهكذا إلى عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومدرسته من أبنائه وتلاميذه وأحفاده كعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الحبر بن الحبر، وسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حسين، والشيخ علي، هؤلاء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ حمد بن معمر، وهلم جرى إلى الشيخ حمد بن عتيق، والشيخ سعد بن عتيق، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، عبد الله بن عبد اللطيف، بن عبد الرحمن بن حسن، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، سليمان بن سحمان، وهؤلاء وأمثالهم، وخاتمتهم في هذه البلاد من فحول العلماء. شيخ الإسلام في هذه الأعصار شيخنا شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى جميعا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ومحدث هذا العصر على الإطلاق، وإن رغمت أنوف حامل راية السنة والحديث وباعث نهضته ومعلي علومه بأمر الله في هذا العصر، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا. هؤلاء هم الذين يسيرون على طريقهم لأنهم متبعون لا مبتدعون، سائرون في ذلك على قول ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. هؤلاء هم الذين قاموا بنصرة السنة والدفاع عنها والذب عنها، وهؤلاء الذين يتهمونهم بالغلو لا نجد منهم إلا الدفاع عن الإخوان المسلمين وعن التبليغ وعن الصوفية وعن الروافض وعن التكفير، وللأسف ويزعمون أنهم يحاربون التكفير، بل بعد ذلك رأينا في هذه الآونة وللأسف، وهذا من أعجب العجب، بل هو من نصرة الله لأهل السنة الصادقين، رأينا من يزعم أن من لا يبدع جهم بن صفوان فخذ العلم عليه. السلف أطبقوا على كفره واستجهلوا من لم يكفر الجهمية. البخاري في خلق أفعال العباد يقول: أنا أستجهل من لم يكفر الجهمية، إذا كان يعرف أمرهم يستجهل من لا يكفرهم. وهذا يقول: لا بأس، خذ العلم عمن لم يبدع جهما، ما هو الجهمية، جهم رأس الكفر والضلال، ويزعم أنه مختص في العقيدة وأن غيره لا يعرف العقيدة. جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على كفره: لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير، ومرصد السجاني صارت وكان دليلها في سيرها، سعد السعود ومرء ليس بالدبراني، حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور، وربت الأركان إن كنت كاذبة الذي حدثتني، فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. هذا هو جهم وبشر وجعد وأمثالهم. الجهمية هؤلاء لا بأس تأخذ العلم عمن لم يبدعهم، وأعجب من ذلك وأعجب أن يقال إذا كان هذا عالم وعنده علم وعنده سنة وصاحب سنة ومعرفة بالسنة، فلا بأس أن تأخذ عليه العلم ولو لم يبدع جهم بن صفوان. أين يكون هذا العالم بهذه الصفات وهذه الشروط؟ عالم صاحب سنة وعنده علم بالسنة وما يبدع جهم بن صفوان. والسلف استجهلوا من لم يكفر الجهمية، وهذا يدافع عمن لم يبدع جهما. السلف ما قبلوا تبديع جهم، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله حينما قيل له في مسألة اللفظ أن أبا ثور قال هذا مبتدع، قال مبتدع إيش هذا مبتدع، هذا قول جهم يعني أعلى من مبتدع، هذا كفر. وهذا يقول من لم يبدع الجهم يأخذ عنه. فهؤلاء والله أشد وأنكى على أهل السنة، فكما أن أهل البدع أشد على أهل الإسلام من العدو الظاهر الخارجي من الكفار والمشركين، فهؤلاء أشد على أهل السنة من أهل البدع الظاهرين، لأن فتنتهم في صفوف أهل الإسلام والسنة عظيمة، وفتكهم في صفوف أهل السنة عظيم. ولكن الله جل وعلا ينصر دينه ويعني سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يتبجحون بأنهم يعرفون السنة وأنهم يخدمون السنة، وقد مضى على أحدهم 30 سنة في تحقيق كتب السنة، وإذا به يأتي كما قال الإمام الشوكاني بسلحة كسلحة الديك، بل هي أنجس عندي، فيزعم أن البخاري كان مرجئا، حينما يقول البخاري رحمه الله: المعرفة عمل القلب. ف فيختلط على صاحبنا الذي يزعم لنفسه ويزعم أن هذه العبارة مثل قول المرجئة الإيمان هو المعرفة. وهذا يدل إن دل على أن العلم لا يؤخذ بالمصاحبة فقط هكذا من غير تعلم، لا بد من علم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، لا بد من تعلم. هؤلاء ما تعلموا، نعم أخذوا الثقافة العامة نعم، أما تعلم علم على أصوله ما أخذوه. نعم يحققون، لأن باب التحقيق أصبح الآن سلعة وظيفة يتكسب من ورائها. فهؤلاء هم وأمثالهم أشد على السلفيين، على أتباع السلف الصالح، على أهل الأثر، أشد عليهم من المبتدعة الظاهرين، لأنهم يرفعون راية الوسطية كما يزعمون، ويحاربون كما يقولون الغلو، ويقعون في هذا الذي ذكرت لكم الجهمية، يقعون فيها مع هذا ومع رؤوس الخوارج في هذا العصر، ومع هذا كله يزعمون أنهم على السنة وأنهم هم الذين اختصوا في العقيدة. فالمختص في العقيدة يقول مقالته في الجهمية، والمختص بخدمة السنة لا يفرق بين قول المرجئة وقول البخاري الذي هو اعتقاد أهل السنة قاطبة. فإلى الله المشتكى. وصديق وقديما قيل تصدر للتدريس كل مهوس، بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. فأي إفلاس بعد أن لا تعرف الفرق بين قول أهل السنة في الإيمان وقول المرجئة، وأي إفلاس بعد أن تخالف إجماع أهل السنة في تكفير الجهمية وعدم قبولهم للتبديع، فقط مجرد التبديع قاموا على صاحبه ولم يرضوا منه إلا بالتكفير. فهذا يصل إلى هذا المستوى ويزعم أنه هو الذي على العقيدة الصحيحة ويدرس العقيدة ومختص في العقيدة. فإذا كان هؤلاء هذا حالهم فأمرهم في التلبيس على الناس عظيم، فيجب القيام عليهم بنصيحتهم. فإن أبوا مثل من ذكرت في هذين المثالين، فيجب الاحتساب لله جل وعز في نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الله منك الصدق والله ما يخذلك أحد، وليهيئن الله لك من ينصرك، ولو خذلت في حين النصر لك بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق حتى نلقاه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وأنا أستميح شيخنا، ولكن عذري أن الإخوة قد طلبوا مني الكلمة، ولا والله ما كان لي أن أتكلم بين يدي الشيخ. فجزاه الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بما يقوم به في نصرة السنة والتأليف في الذب عنها وكسر وقمع من خالفها، فهذه هي المنقبة. والله أسأل الله جل وعلا أن يثبته على ذلك، وأن يختم لي وله ولكم جميعا بخير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله مشايخنا خير الجزاء، والأسئلة كثيرة ونستبيح مشايخنا في عرض بعضها. يقول السائل: لو تفضلتم شيخنا الشيخ ربيع بتفسير قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل أفضل البشر أعلاهم منزلة وأفضلهم أنسابا اختارهم لدعوة أممهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي العلم، الحكمة هي العلم، فالداعي بالعلم والحجة والبرهان داعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أخلاقا وعلاهم علما وحكمة عليه الصلاة والسلام، وقد دعا إلى الله تبارك وتعالى في مكة والمدينة بالحجة والبرهان، وهو أفصح الناس الصلاة والسلام، ومع ذلك لا تجدي هذه الحكمة والموعظة الحسنة عند أهل الضلال من الوثنيين وأهل البدع، فيلجأ رسل الله أحيانا إلى القوة. سخروا من نوح عليه الصلاة والسلام هو يصنع الفلك، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ودعاهم إلى الله أكثر من ألف سنة، أكثر ألف سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا والسر وجهارا بالحجج والبراهين الواضحة القاطعة، ومع ذلك يصرون على الشرك بالله والكفر به وعبادة الأوثان. فاضطر نوح أن يدعو إليهم، رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فدعا عليهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى، أهلكهم بالطوفان، وقال الله فيهم الخبثاء وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. كم صبر عليهم نوح بارك الله فيهم يسخرون منهم، وما أرسل أن الرسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا فاعبدون، يجاوبهم العبداء الخبثاء في دعوتهم إلى الله وإلى التوحيد بالسخرية. وما أرسلنا من الرسول إلى وكذلك ما أرسلنا من قبلكم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فيضطر حينئذ الرسول الكريم من الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام أن يشتد عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الشاعر دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فقد يضطر الداعية يدعو الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن يواجه مواقف تضطره إلى أن يقول بشدة ويتكلم بشدة بارك الله فيك. فإذا تكلم بشدة السلف دعا الله بالحكمة والموعظة الحسنة دهرا، ثم اشتد في بعض المناسبات مسحوا كل جهوده هذه وصبره وحلمه وحكمته، دفنوها تماما وأظهروه أنه متشدد بارك الله فيكم. الشدة يعني الأحيان مطلوبة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بارك الله فيكم. فالله سبحانه وتعالى دعاه إلى أن يشتد على أعدائه من الكفار والمنافقين. لماذا دعاهم ودعاهم ودعاهم باللين والحكمة فما بقي إلا السيف وبارك الله فيك اللسان الصارم بارك الله فيك والعمل الحاسم. وأنا أظن أن السائل والله أعلم رأى لك في الكلام شدة فسأل هذا السؤال يدعونا إلى الحكمة. الله أعلم. هداه الله، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح. الصحابة كانوا قد يشتدون إذا جاءت الحاجة إلى ذلك، يلينون ثم قد يشتدون، بارك الله فيكم. وإذا قرأت للسلف الصالح في ما كتبوه والدار بلا ترى عندهم شدة، وكان حماد بن أبي سلمة شديدا على أهل البدع والضلال، فكانت مزية، هذه الشدة مزية من مزايا، كانت مزية من مزايا، فكان أهل أئمة الإسلام مثل أحمد بن حنبل وغيره يجعلونه مقياسا لأهل الباطل، يميزون بهم الباطل. لا إذا سمعت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وجعلوا من أئمة الإسلام مقاييس فارقة بين أهل السنة وبين أهل الضلال. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة، والحكمة هي العلم والدعوة إلى الله باللطف والحكمة والصبر الجميل، ثم عند الشدة لا يلام إذا اشتد الإنسان في وجه أهل الباطل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في دينه، إن ربنا سميع الدعاء.
طيب خلاص، نسأل الشيخ محمد. يقول السائل: هل يبدأ الطالب في دراسة الفقه بكتب الفقهاء أو بكتب أحاديث الأحكام؟
هذا السؤال يتكرر دائما، وأنا أذكر أن بدايات تكراره بكثرة كان بالضبط يوم أن ظهر أبو عبد، بدايات ظهور هذا السؤال بدايات ظهوره بكثرة يوم أن ظهر الحداد وتكلم على كتب الفقه ونال ما نال منها الحداد، ومن جماعته من تبعه على ذلك من جماعته. فالسؤال كان من قبل يأتي، لكن على أوقات، وقد كثر السؤال عنه. وعلى كل حال إجاباتنا القديمة هي اليوم ما تغيرت، كلاهما طريق مسلوك، هذا وهذا، فيتفقه عليهما جميعا. الفقه هو الكتاب والسنة، والأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق الصحيحة في التفقه، هذا لابد أن يقرأ فيه الإنسان كتب أصول الفقه على يد شيخ متقن لهذا الفن، فيتمرس ويتدرب على كيفية التفقه الصحيح، ويقرأ في كتب الفقه وخصوصا الكتب التي تعنى بذكر الأدلة. فسواء قرأ هذا، نعم،
كتب هذا الكتب التي تعنى كتب الفقه التي تعنى بالأدلة،
نعم،
يعني في كتب جامدة،
فسواء أخذ بهذا أو بهذا فهما طريقان مسلوكان. وموقفنا من كتب الفقه المذهبية التي صنفت في فقه المذاهب، أنا قد نقلته قديما لما جاءت شيء من الفتنة في هذا الباب في كتاب الإقناع، ذكرت كلام العلامة الشيخ سليمان ابن العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالشيخ سليمان في تفسير العز الحميد أورد على نفسه سؤالا وأجاب عليه في هذا الباب، قال: فإن قلت كيف تقرأ هذه الكتب في الفقه كتب المذاهب كيف يستفاد منها، فقال: قلت هي بمثابة كتب الآلة التي يستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعرف كيف الفقه تتفقه من خلال الأدلة، أما أن تجمد عليها وإذا قيل لك الدليل في كذا قلت المذهب كذا أو الكتاب الفلاني كذا، قال فهذا هذا يخشى عليه أن ينطبق عليه أو يكون ممن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا تفقه الإنسان على كتب الفقه التي ذكرنا فلا بأس، هذا طريق مسلوك. وإذا تفقه على كتب متون الحديث على ما هو شائع العمدة ونحوها، هذا عمدة الحديث هذا أيضا والبلوغ، هذا طريق مسلوك. المقصود هو الفقه الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، فيقول رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. فهذا الذي يجب على طالب العلم يتفقه سواء بهذا أو بهذا، ولكن إذا ظهر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة لا يجوز له أن يعدل عنه لقول أحد كائنا من كان. نعم،
يعني يتخذ من كتب الفقه واللغة والأصول يتخذ منها آلة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله. الهدف الأول والغاية فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما، ويتخذ هذه وسائل تساعده على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تطبق قواعد الجرح والتعديل كلها في هذا العصر؟
لماذا السؤال؟ أجيبهم الشيخ محمد.
لا بدأ.
إذا في زيادة في الجرح والتعديل يتطلب هذا الأصل. كتب الجرح والتعديل ما سابقة وقواعدها قد لا تفي بما يستحقه هؤلاء في هذا الأصل من أهل الضلال، بارك الله فيكم، وهم لا يطيقون هذا المنهج ويبكون منه ويريدون إلغاءه ويؤصلون الأصول لإبطاله. ناس يدعون السلفية، هذا منهجهم، تأصيل أصول نصحح ولا نجلح، نريد منهجا واسعا أفيح. ها؟ لا يريدون جرح أهل البدع حتى أهل وحدة الأديان، لا يريدون نقدهم بارك الله، ولا يريدون بيان الحق، لأنهم أذناب لهؤلاء ومأجورين معهم بارك الله فيكم. فالجرح والتعديل أمر ضروري، لا نميز بين أهل الحق والباطل والضلال والهدى إلا من خلال هذا المنهج أصوله وقواعده وتطبيقاته. استخدمه السلف، والقرآن مليء بالجرح والسنة كذلك. الجرح والتعديل موجودة في كتاب الله، ثناء على الأنبياء، ثناء على الصالح المؤمنين، طعن في الكافرين، في المنافقين، في المجرمين، في الفاسقين بارك الله فيكم، طعن فيهم. هذا أمر شرعه الله تبارك وتعالى، وهو سند أو أصل للولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا يتحقق إلا إذا طبقنا هذا المنهج بارك الله. هذه الآيات كثيرة ضد هذا المنهج الأصيل الذي هو سلاح أهل الحق على أهل الباطل في كل زمان ومكان بارك الله فيكم. فلا يحاربه إلا أهل الأهواء والضلال، لأن يقال يكاد المجرم أن يقول خذوني، يخاف أن تمسه هذه القواعد وتفضح حقيقته ومنهجه، فيحارب منهج أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل. والله أهل البدع ما حاربوا الجرح والتعديل في خلال أصول هذه كلها مثل ما حاربوا هؤلاء المنتسبين إلى السنة كذبا وزورا، ولا أصلوا أصولا ضد هذا المنهج بارك الله فيكم. فافهموا هذه الأمور وادركوها. نعم،
جزاكم الله خير.
يقول السائل: أشعر بتقصير في طلب العلم، فهل من توجيه؟
أحب أن أضيف في الجرح والتعديل، الجرح والتعديل قام وباقي في على ثلاثة جوانب، ثلاثة جوانب. الأول لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذابين الوضاعين ومن أهل الأهواء الذين كانوا إذا اهتووا شيئا وضعوا فيه حديثا كما ذكر الشافعي رحمه الله وغيره. والجانب وهذا الجانب ما يتعلق بالرواية بدأ عند ظهور الفتن فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. وعلم المصطلح أخصر التفاسير فيه والتعريفات له أنه علم بقوانين يعرف بها أحوال الراوي والمروي أو معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا جانب. الجانب الثاني ما يتعلق بالطعن في أهل البدع، فالجرح والتعديل قائم، وهو ضميمة إلى مسألة الضبط والصدق والعدالة، فإن العدالة هي استقامة الدين والمروءة من الخوارب، استقامة دين الإنسان ومروءة الإنسان. وأدخلوا هذا الباب باب الديانة، باب أهل البدع مع الرواية للأمر الذي ذكرته قبل قليل، حتى يعرف المبتدع ومتى تقبل روايته ومتى ترد، يفصل فيها ونحو ذلك، هل روى ما يؤيد بدعته لا يؤيد بدعته إلى غير ذلك. فتجد هذا وهذا بينهما تلازم، فيقول ثقة ناصبي، ثقة خارجي، ثقة قدري، ثقة مرجي، وهكذا. وبعد ذلك بقية الألفاظ الأخرى التي ليس فيها تركيب، صدوق، صدوق يخطي، سيء الحفظ الذي ليس فيه تركيب بين الضبط وما بين الديانة، فيأتيك مثل هذا، صدوق، صدوق يخطي، صدوق يهم، يهم كثيرا، له أوهام، ضعيف، مضطرب الحديث، منكر الحديث ونحو ذلك. هذا يتعلق بجانب الضبط في الرواية البحتة. هذا النوع انتهى وما انتهى. كيف؟ إن أردت به تدوين الرجال الذين يبنى عليهم الحكم بصحة الحديث فقد انتهى، لأن عصر الرواية انتهى. وإن أراد أنه خلاص ما عاد يذكر فهذا يكذبه الواقع. نحن الآن نقول هذا حديث ضعيف علته فلان وهو في القرن الثاني نتكلم فيه وقد ما عاد له وجود إلا عجب الذنب، فنحن الآن نتكلم فيه وقد صار ترابا، هل نحن نتكلم فيه تشهيا ولا حفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، تعرف الضعيف من الصحيح. فمن هذه الناحية ما انتهى، باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما اشتغل أهل الحديث بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحتاجون، وإلا لماذا نقرأ هذه الكتب في الرجال ونحكم على الأسانيد؟ باقي الكلام فيه من هذه الناحية، باقي لا يرث الله الأرض ومن عليها. الجانب الثالث ما يتعلق بجرح الشهود. الآن في الدينار والدرهم يأتي الشاهد عند القاضي ليشهد على فلان أنه ظلم فلانا أو أخذ ماله، فيطعن في هؤلاء الشهود بأنهم إيش؟ غير عدول، لأجل إيش؟ لأجل الدينار والدرهم في أمور الدنيا، دينار ودرهم. يجرح الشهود لحفظ حقوق الناس، فألا يستحق أهل الأهواء والبدع الذين قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم باقون إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن تأتي الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وبدأ بالمخذل. فالمخذل قد يكون معك لكنه يخذلك، هذا أشد، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالعراق بين أهل السنة والجماعة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء باقي بينهم العراق هم وأعداء السنن الذين افترقوا وفارقوا السنة والكتاب، فأنت بحاجة إلى أن ترد عليهم وتكشف عوارهم وتبين انحرافهم. فأيهم أولى بالله، جرح الناس لحفظ دين الله أو جرحهم لحفظ الدينار والدرهم؟
لحفظ دين الله
جل وعلا. فما دامت هذه الطائفة الناجية المنصورة باقية إلى قيام الساعة وهي وخصومها في عراق، فهي محتاجة إلى هذا السلاح، وهذا من أعظم أسلحتها وأخصه ما يقوم به إلا أهل الحديث. يطعن في أبيه، يقول ضعيف شيخ لا تروع عنه، ولا يطعن في ابنه لا يبالي. لما؟ المقصود حفظ دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا على هذا النحو، فالجرح والتعديل باقي وإن رغمت أنوف من لا يريده الآن. وهذا إنما يؤخذ من أهل الاختصاص والمعرفة به، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هؤلاء الذين يحاربونه يجرحون أهله ويطعنون فيهم، فما الذي جعل جرح أهل السنة فيهم غلوا وتجريحا وهؤلاء طائفة الجراحين، ولم يجعلهم هم وهم المبطلون لم يجعلهم جراحين؟ كيف صار أهل السنة جراحين بهذا اللفظ يقولونه، وهم حينما يطعنون في أهل السنة لا يصيرون جراحين؟ هذا ذكرني بنكتة، قال ما فعل أبوك بحماره؟ قال الرجل باعه. قال له ما شاء الله كيف قلت باعه؟ قال له أنت لماذا قلت بحماره؟ قال الباء حرف جر. قال له ما شاء الله باءك تجر وباء لا تجر تماما، هؤلاء باعه، باءهم تجر وهي في غير موضعها، وباء بحماره التي هي الجارة أصلا لا تجر. فسبحان الله العظيم، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهذا الذي أحببت أن أوضحه في هذا، وإلا كلام شيخنا هو القاعدة أصل في هذا.
الله يبارك فيكم. فيه نكتة،
نعم،
يعني الرواية باقي فيها الجهل والتعديل الآن.
نعم،
الرواية نفسها ما انتهت كما يقول بعض الناس إنه انتهى بالقرن الثالث. لا، نجد العلماء إلى العهد القريب يستخدمون الجح والتعديل، فلا يقبل رواية ولا يقبل كتابا إلا من ثقة، ويشترطون في من يقرأ وهو لا يفقه لكنه يعني غير صادق لا يقبلون منه، ولا ثقة لا يقبلون منه. يقرأ الحديث البخاري أو مسلم أو غيره وهو غير فقيه فيه، لابد أن يكون حوله من العلماء الثقات يعدلونه ويثبتون إسناده ويثبتون رواياته. فالجرح والتعديل إلى الآن باق في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وكتب، باق إلى الآن. ولهذا تجد الذهبي يجرح بارك الله فيه في شيوخ أصله من أهل حملة الحديث، يجرح فيهم ابن حجر كذلك ومن بعده إلى وقتنا هذا. فالجرح والتعديل باق رواية ورأيا بارك الله فيه، وفي أهل البدع باق الجرح باق إلى الآن. هؤلاء بارك الله فيك كل هدفهم أن كم أفواه أهل السنة في بيان الحق عن بيان الحق وأن نقد أهل البدع والباطل والضلال بارك وأن نقد الكذابين والفاسقين. يريدون هذا, يريدون فوضى في الميادين الإسلامية كلها بارك الله فيكم, يريدوا أن يسرحوا ويمرحوا بباطلهم وخرافاتهم وأساطيرهم. فالشاهد تكلم الأخ محمد الجرح والتعديل ووفى حقه, لكن بقيت هذه النقطة أحببت توضيحها بارك الله فيك وأن حتى في مجال الرواية الجرح والتعديل باقي, فلا نقبل حديثا أو كتابا إلا من أيدي نظيفة من الثقات المقبولين الأمناء على دين الله تبارك وتعالى.
أما ما يتعلق بالسؤال وهو ما ذكر أخونا السائل من أنه يجد ضعفا في العلم وفي همته وكيف السبيل إلى علاج ذلك, أولا أن يدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يشرح صدره, فالدعاء سبب عظيم, عليه أن يكثر من الدعاء, رب اشرح لي صدري, رب زدني علما. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر من قوله رب زدني علما رب زدني علما. فعليك أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله جل وعلا أن يفتح عليك وأن يحبب إليك العلم وأن يشرح صدرك, هذا أولا. وثانيا عليك أن تسلك الأسباب المعينة, فمن ذلك تقوى الله جل وعلا, فإن التقوى لها الأصل, لها الأثر العظيم, واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله جل وعلا قذف لك النور في قلبك وفتح عليك. ثالثا عليك أن تصحب أهل الهمة العالية الذين أخذوا أنفسهم بالجد والحزم والعزم, فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم واجهد بعزم قوي لا انثناء له, لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ابذل كل ما تستطيع في هذا, وعليك بمصاحبة الأقوياء الجادين, وإياك أن تنزل إلى من هو مثلك أو دونك من الضعفاء, لأن هؤلاء يهبطونك. فاصحب الماجد القوي في هذا الجانب فإنك تنتفع به, فعليك بذلك. وأيضا احرص في هذا الجانب على الأمر الرابع وهو الاختيار للمعلم والمتن, فإن العلم لا يمكن أن تأتي عليه كله, صعب ولو عمرت ما عمرت, فاختر من كل فن أحسنه كتبا متونا ثم تقرأها على المفيد الناصح, المفيد الذي يفيدك في علمك هذا الذي تقرأ المتن عليه, والناصح الذي يبتدئك بالنصيحة إن رآك بحاجة إليها ولو لم تسأله. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص, فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد من اختيار والانتخاب, فخذ المشهور وإياك والمغمور. وثانيا تأخذه على المفيد الذي يفيدك في هذا الفن, وعلى الذي ينصح لك بما يراه إذا رأى ما هو أولى منه. وثالثا لا بد في هذا من الحفظ, فالمحفوظ وإن قل ينفع الله به, فهو الذي يبقى في القلوب, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم, فمدح الله هذه الأمة بأن علمها في صدورها. علمي معي أينما يممت أحمله, بطني وعاء له لا بطن صندوق, صدري وعاء له لا بطن صندوقي, إن كنت في البيت كان العلم فيه معي, أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط, إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. وأحسن ما يكون من الأسباب التي تعين بعد توفيق الله على الحفظ شرف الشباب ومداومة النظر أن يكون الإنسان جادا في أول عمره وشبابه، فإن مرحلة الشباب مرحلة قوة الحافظة. فإن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن هذا، عن أعظم سبب أو عن سبب حفظ العلم، قال شرف الشباب ومداومة النظر. فالمداومة للنظر في الكتاب يورثك الحفظ أو قريبا من الحفظ، الاستظهار في الغالب تستظهر أكثره حيث ما تستحضره أكثر مما يغيب عنك، فلا بد من ذلك. وشرف الشباب سن الصغر مهم جدا، فعليك في أول أمرك إذا كنت في صغرك في أول شبابك أن تركز على الحفظ كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتون المعتبرة المحررة عند أهل الإسلام في جميع الفنون. ولهذا العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، هذا من حيث الجملة. وإلا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كبارا، لكن الفرق بيننا وبينهم أن الحافظة عندهم ليست كالحافظة عندنا، فذهانهم وقادة وعقولهم وذاكراتهم سيالة، والحافظة قوية عندهم رضي الله تعالى عنهم. اليوم الشواغل كثيرة والمهيات كثيرة والأسباب المحاربة للحفظ أكثر وأكثر، فأحنا ننصح أن الطالب في صغره وفي أول شبابه يركز على الحفظ، لأن الحسن البصري يقول هكذا كما سمعتم: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. أرأي أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما المرء وما العلم بعد الشيء إلا تعسف إذا كلا قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فنسأل الله جل وعلا أن يعين أخانا وأن يوفقنا وإياه جميعا لسلوك هذا الطريق، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكفي هذا الشيخ أحمد؟
وما يساعد على الحفظ العمل والتطبيق، كان السلف يستعينون على حفظ معلوماتهم بالعمل. يعني اكثر من الحفظ بدون عمل بارك الله فيك لا ينفع. فمما يرسخ والله اعلم الحفظ في قلب الانسان وان يعمل. ويشير احمد محمد الى هذا، نعم، يستعان على الحفظ بالعمل.
الله
اذا بلغك الحديث فعمل به،
اللهم صل على محمد،
نعم، النص النافع فعمل به.
الله
بارك الله فيك.
الله اكبر. الله
واذا كان نهي فاجتنبه، وعلى بالك دائما أن هذا باطل، وأن رسول الله قد نهى عنه، وأن الله قد نهى عنه، وما شاكل ذلك.
اللهم صل على محمد.
الله يوفقنا وإياكم.
آمين. الله.
جزى الله مشايخنا على هذه النصائح الطيبة والتوجيهات المفيدة والتنبيهات اللطيفة، ونأمل من الإخوة التفضل للعشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يذكرني الحر هذا، وإن كنا الحمد لله إحنا في نعمة، ذكرني ما ذكروه في أقول الحر هذا يذكرني بمكة، بما كان من حال عبد الله بن وهب القرشي رحمه الله، فقد كان عالم مكة في زمانه، وكان ذا رحمة بالطلبة وحب لهم، فكان في موسم الحج، إذا جاء موسم الحج ونحن الآن فيه، فطلبة الحديث بمكة كانوا يأتونه، وحلقته كبيرة، وكان من شدة الحر بمكة يلبس مدرعة خفيفة، قطن مدرعة خفيفة، ثم يأمر بكرسيه فيخرج ببرزة أمام الدار وترش، وبيده مهفة يقول من حر مكة، ويقول للطلبة: اذهبوا وجولوا ودوروا أولا على الشيوخ الذين وفدوا لمكة للحج، وأنا باق لكم. قال فيأتونه من آخر الليل، فيقعد لهم فيملي عليهم. رحمه الله ورحمهم جميعا، ورحمنا وإياكم، وسلك بنا وبكم طريقهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.